أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى السادسة في صفحة 309، وهذه الفتوى تتحدث حول الرطوبات التي تنزل من الأنف وتسمى بالرطوبات النازلة، وكذلك بالنسبة إلى الرطوبات الصاعدة من الصدر إلى الفم. فإذا عندنا رطوبات نازلة ورطوبات صاعدة كلها تصل إلى الفم، فهل يجوز للصائم أن يبتلعها أو لا يجوز للصائم أن يبتلعها؟ فهل هذه الرطوبات مفطرة أو لا تكون هذه الرطوبات مفطرة؟ إذن يتبين أن البحث في هذه الرطوبات يدور حول أن هذه الرطوبات هل يصدق عليها عنوان الأكل والشرب؟ فهنا نقول إذا دخلت هذه الرطوبات إلى المعدة إلى الجوف قبل أن تصل إلى الفم، قبل أن تصل إلى فضاء الفم، فبلا ريب لا تعد ماذا؟ لا تعد مفطرة للصائم، بل أكثر من ذلك نقول أنه إذا شككنا أنها وصلت إلى الفم أو لم تصل إلى الفم، يعني عندما ابتلعها ووصلت إلى جوفه حصل لديه شك أن هذه الرطوبات وصلت إلى فمه أو لم تصل إلى فمه، فهنا نجري ماذا؟ أصالة البراءة. إذن إلا إذا علمنا بأنها وصلت إلى الفم نقول هذا بحث آخر، أما إذا لم يوجد علم بأنها وصلت إلى الفم فبلا ريب لا تكون هذه الرطوبات سواء كانت الصاعدة أو النازلة لا تكون مفطرة. وأما إذا وصلت هذه الرطوبات إلى الفم أو إلى فضاء الفم أو وصلت إلى الحلق، فهنا ندخل في هذا البحث، هل تعد هذه الرطوبات أكلا؟ هل تعد شربا؟ فهنا إذا عددنا هذه من الأكل والشرب فبلا ريب تكون ماذا؟ تكون مفطرة. فتارة نقول من الناحية التكليفية يحرم ابتلاعها، ومن الناحية الوضعية تكون مبطلة لصيامه. فإذن هنا نقول مع هذه المصداقية للأكل والشرب يكون الابتلاع مفطرا ومبطلا للصيام. ولذلك نجد الأعلام أنهم يفصلون ما بين الوصول إلى الفم وعدم الوصول إلى الفم، يقيدون إذا وصلت هذه الرطوبات إلى فضاء الفم يحرم ابتلاعها، إذا لم تصل لا يحرم ابتلاعها. نقرأ هذه الفتوى السادسة أخوان. وأما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم. الفكرة واضحة؟ إذا لا يجوز الابتلاء متى ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر. لماذا؟ يقول لأنه فلصدق الأكل أو الشرب عليه. إذن يصدق عليها عنوان ماذا؟ عنوان الأكل والشرب. زين أنتم بعد ساعدونا خلاص هيجي ونحتاج شوية مقدمة.
إذا لم يصل إلى
أحسنت. كمل بعد. أي كمل. إذن هذا الكلام مبني على ماذا؟ مبني على أن يكون الأكل معتادا أو كان غير معتاد مطلقا مطلقا. أما إذا بنيته على أنه مثل الشيخ الصدوق ابن الجنيد وكذا على أنه يكون فقط للأكل المعتاد بلا ريب لا يكون هذا ماذا؟ مفطرا. الفكرة واضحة صارت؟ زين. يقول أجل نعم استدراك مع عدم وصوله إلى الفم لا يصدق عليه
ذلك
أنه أكل أو شرب ولا أقل ولا أقل من الشك. نشك أنه أكل أو شرب أو كذا فماذا نجري؟ نجري أصالة البراءة. نفس الشيء هم هذا وهم هذا لأنه يكون متفرعا على العلم. أما إذا لم تعلم بوصوله إلى الفم تبقى شاك وصل أو ما وصل. تريد تتمسك بالاحتياط تمسك بالاحتياط، تريد تتمسك بالاحتياط تمسك بالاحتياط. بس الآن واضح. بس الآن أنت من ناحية فقهية تجري البراءة أو تبني على الاحتياط؟
البراءة وصول أو عدم وصول،
وصل أو لم يصل، وأنه يصدق عليه أنه أكل أو لا يصدق عليه أنه أي ما يأثر. زين هذا كله بالنسبة إلى الفتوى السادسة. نأتي إلى الفتوى السابعة. الإبرة في العضلة والقطرة في الأنف أو في العين، فهنا هل تكون القطرة مفطرة أو الإبرة هل تكون مفطرة؟ ها أخوان
ليست من الأكل
والشرب يصل إلى خروج الفم.
مو قلنا حررنا هاي المسألة يا شيخ مؤمل، قلنا سواء كان الأكل والشرب معتادا أو غير معتاد. مو قلنا مطلقا
سيدنا بالأنف يعتبر مثل النازل.
أي فكرة صارت واضحة لو أعيد. إذا بنينا على مطلق الأكل والشرب مطلق سواء كان معتادا أو كان غير معتاد، سواء كان من الطريق المعتاد اللي هو الفم أو كان من الطريق غير المعتاد. مو الآية مطلقة، الآية ماذا؟ مطلقة. فإذا كانت الآية مطلقة سواء كان الأكل معتادا سواء كان الشرب معتادا سواء كان الطريق معتادا كان الطريق غير معتاد، إذن الآية مطلقة. فإذن في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول بالنسبة إلى الإبرة لا يصدق عليها لا أكل ولا شرب صحيح. أما القطرة شنو؟ مو إحنا قلنا يا أخوان كلام المصنف مع الإبرة كلام صحيح ومتين وسليم، أما مع الإبرة فيه تفصيل. عفوا مع القطرة فيه تفصيل، لأنكم تعلمون يا إخوان أن القطرة حتى لو كانت إلى العين تنزل إلى فضاء الفم، لو ما تنزل تنزل زين. إحنا بانين على أنه المعتاد وغير قليلا كان أو فمفطرة، واضحة الفكرة؟ فالإبرة مو مثل القطرة، يعني تحتاج إلى تفصيل بعد أكثر من الشيخ المصنف. أما المصنف هو يضغط العبارة، يعني قال إذا شككنا في كونه أكلا أو شربا، إذا شككنا نجري البراءة، إذا علمنا أنه ليس أكلا أو شربا فلا يكون، لا نحتاج إلى أنه بالنسبة إلى ما أخذناه بالنسبة للمعتاد وغير المعتاد. في هذه الحالة من يتمسك بإطلاق الآية بالنسبة إلى القدرة فيها إشكال. وارش شهنة باكر جيب لنا فتاوى، من يقدر يطلع لنا الفتوى مال السيد السيستاني بالنسبة إلى القطرة؟ من عنده جهاز طلع لنا؟ مو القطرة بما هي قطرة، القطرة بالنسبة للإذن ما بيها مشكلة. ليش؟ ما تصل إلى جوف أو إلى فضاء الفم، مو صحيح؟ أما القطرة إلى بالنسبة إلى العين وقطرة الأنف تصل إلى فضاء الفم. قال حصلتناها دورنا اي واضح، بس نريد نشوف شنو حكم القطرة عند سماحة السيد حفظه الله سيد السيستاني. إذا صعب عليكم خلوا على بكرة. أي شنو شي يقول سماحة السيد؟
لا بأس بما يصل من الجوف من غير طريق الحلق،
أي
مما لا يسمى أكلا أو شربا،
أي
غير الاحتقان بالمائع، فإذا صب دواء في جرحه،
أي
أو أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه لم يضر بصحة صومه.
أي كمل.
وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك.
أي
نعم، إذا تم إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف.
هاي مو مسألتنا شيخنا، احنا نحكي على القطرة. نحكي على القطرة.
وأما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالإبرة
أي
في العضلة أو الوريد فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء
أي
في العين أو الأذن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
ها أي فإذا ماكو مشكلة. ايش يقول؟
يقول السؤال هل يجوز سامر قطرة الأنف؟ يقول يجوز إذا وثق لأنه لا ينزل الجو. السؤال الثاني هل يجوز سامر قطرة العين؟ لا بأس للصام تقطير الدواء في العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في
الحلق. أثر بس مع البلع
من اللون أو الطعم في الحلق.
إيه؟ ما يلازم أنه راح يبلعها. ظاهر كلام سيد يصل إلى الفم بس ما يبلع
العين.
وهاي المسألة أمس حررناها أنه بالنسبة إلى الرأي الصحيح أنه بالنسبة إلى الأكل ما هو تعريفه؟
وصل إلى الجوف
عن طريق البلعوم، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد. فإذا سماحة السيد يشير إلى وصوله إلى فضاء الفم بس ما ذاكر أنه إذا قام ببلعه. فكرة واضحة؟ زين، نأتي إلى الفتوى الثامنة وهي بالنسبة إلى جواز أو عدم جواز ابتلاع البصاق. والبصاق هو الرطوبة التي تجتمع في فم الإنسان، وكلامنا الآن حول الصائم، هل يجوز له أن يبتلع البصاق أو لا؟ وإذا جاز أو لا يجوز، ما هو المستند في ذلك؟ المصنف يذكر لنا أدلة ثلاثة على الجواز، جواز الابتلاء. الدليل الأول يقول أننا نسلم أن العنوان، عنوان الأكل والشرب في الآية الكريمة هو عنوان مطلق يشمل الأكل القليل، الكثير، المعتاد، غير المعتاد، من الطريق المعهود، المعتاد، من غير الطريق المعهود، المعتاد. ولكن نقول مع ذلك الأكل والشرب الآن في الآية مطلق لو مو مطلق، يشمل كل شيء من ناحية الأكل والشرب والمصادق، ولكن مع ذلك نقول أن الآية الكريمة منصرفة عن البساق، يعني منصرفة عنه، فهنا البساق لا يصدق عليه أنه أكل ولا شرب، لأن البساق يأتي من الداخل إلى الداخل، وأما بالنسبة إلى الأكل والشرب فيأتي من الخارج إلى الداخل. فإذا لا يصدق عليه عنوان ماذا؟ لا عنوان الأكل ولا عنوان الشرب. فهنا نقول بالنسبة إلى هذا الانصراف، هذا الانصراف يكون كاسرا لإطلاق الآية الكريمة. فإذن الآية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود مطلقة لما هو أكل وشرب معتاد أو كان غير معتاد. فهنا صحيح البساق شرب مثلا غير معتاد، ولكن الآية منصرفة عنه، منصرفة عنه. الكلام هو هذا. خلي نحقق يا مسألة
انصراف.
مسألة الانصراف، وشوية ذكرونا باعتبار هذا البحث ماذا؟ بحث الانصراف كملف تقدم مفصلا. الانصراف إما أن يكون منشأه كثرة الوجود الخارجي، كثرة الوجود الخارجي، وكثرة الوجود الخارجي والجواب عليكم هل تكون مانعة من الإطلاق؟ يعني يصير انصراف وهذه تكسر الإطلاق لو لا؟ ليش؟ لا ها اخوان، انت رحت القسم الثاني، تريد تشرح لنا القسم الثاني، عندنا نقول القسم الاول ليش ما يصير؟ شيخنا، لماذا كثرة الافراد الخارجية؟ خل نمثل مثلا، تقول اكرم العالم، والعالم طبيعة من الطبائع، عندما تأتي إلى النجف الأشرف تجد أفراد العالم كثيرين، فتقول هذه الكثرة الأفرادية تكسر إطلاق كلمة العالم، يعني ينصرف كلمة العالم إلى خصوص عالم الفقه؟
لا.
ليش؟
مطلق العالم،
يبقى العالم مطلق. ليش يبقى على إطلاقه؟ ليش كثرة الأفراد الخارجية تمنع أو لا تمنع؟ لا تمنع من
يشتق عليه
لا. ونروح علم الأصول، نقول بالنسبة إلى الانصراف، الانصراف لابد أن يكون لفظ بلحاظ لفظ، مو لفظ بلحاظ وجود خارجي. ولذلك نقول الانصراف إذا كان منشأه كثرة استعمال الطبيعة في فرد معين، في مصداق معين من مصادقها، يتحقق الانصراف. مثلا نحن نكثر كلمة استعمال العالم في عالم الفقه والأصول، كثرة الاستعمال باللفظ فيتولد أنس ذهني ما بين الطبيعة وبين هذا الفرد. هذا الأنس الذهني يشكل قرينة موجودة في الذهن أنه متى ما أطلق اللفظ ينصرف اللفظ إلى هذه الحصة، إلى هذا الفرد. أما إذا كان منشأ الانصراف هو كثرة الأفراد فلا يكون دليلا على ماذا؟ لا يكون دليلا على صحة الانصراف. فكرة صارت واضحة؟ زين. الآن نقول ما هو المنصرف من ناحية الأكل والشرب بلحاظ البصاق؟ شلون صار الانصراف؟ انصراف بسبب كثرة الأفراد الخارجية شيخنا، بسبب كثرة الاستعمال، يعني احنا
نستعمل الاكل داخلي
وليس قصدك من الخارج الى الداخل. بعد الانصراف اما ان يكون بكثرة الافراد الخارجية او بكثرة الاستعمال. اذا نحن الاكل والشرب نكثر استعمالهما في الاكل الذي يأتي من الخارج إلى الداخل، مو من الداخل إلى الداخل. واضح؟ فتولد أنس ذهني بين هذه الطبيعة، طبيعة الأكل، طبيعة الشرب، وبين هذه الحصة من حصص الأكل، وهي حصة الأكل التي يأتي من الخارج إلى الداخل. وهذا الأنس الذهني هو عبارة عن قرينة موجودة في الذهن، كلما أطلقت الطبيعة ينصرف هذا الإطلاق علماً إلى هذه الحصة الخاصة. فكرة صارت واضحة؟ زين، هذا شنو رأيكم به؟ هذا الانصراف ينطبق على محل كلامنا؟ لو شوي أبي صعوبة، مو صعب شوي؟ أنه نحن نكثر استعمال الأكل والشرب في الأكل والشرب الذي يأتي من الخارج إلى الداخل. شنو رأيك شيخنا شيخ محمد؟
سيدنا هذا متعارف، يأتي الأكل من الخارج إلى الداخل.
بس متعارف تكثر الاستعمال به؟ تكثر استعماله؟ نقول غلبت هذا ضيفوه على ملف الانصراف، غلبت الوجود الخارجي تارة تلحظ بلحاظ الكيفيات، مثلا آية الوضوء. آية الوضوء عندما نأتي إليها قالت بوجوب المسح على الرأس، فهنا بالنسبة إلى المسح على الرأس كما يتحقق باليد يتحقق بمن؟ بالرجل، بالقدم. الآية من هذه الناحية ما ذكرت الكيفية، بمعنى أنه هنا نقول الكيفية المتعارفة والكيفية الغالبة هي المسح باليد، أي أن كثرة الكيفيات تكون تابعة لكثرة الكميات، لأنه كمية خارجا أنه نمسح بمن؟ باليد لا بالرجل. فهنا كثرة الكيفيات تتبعها كثرة الكمية، فهنا الكثرة الكيفية بما هي كيفية هي كثيرة، وكثرة الكيفية بلحاظ الأفراد أو أفراد ماذا؟ أو أفراد الكيفيات الموجودة. زين، الكثرة الكيفية مع أنها كثرة خارجية لو مو خارجية؟ خارجية. مع ذلك تمنع من أطلاق اللفظ، تمنع من أطلاق اللفظ. والسبب في ذلك أنه عندنا كيفيتان مثلا للمسح، أو كيفيتان للضرب على الأرض بالنسبة إلى التيمم. نقول أننا نضرب بالتيمم على ظاهر الكف أو الضرب على باطن الكف. الآن ليش إحنا نضرب هيك بالتيمم؟ ليش ما نضرب هيك؟ هاي كيفية وهذه كيفية. كثرة الكيفية الخارجية بباطن الكف تمنع إطلاق المسح أو الضرب؟ لو ما تمنع. ها شيخنا، تمنع لو ما تمنع؟ مع أنها كثرة خارجية لو مو خارجية؟ كثرة خارجية. إذن يتبين الكيفية الكثيرة، الكيفية ها مو الأفراد، الكيفية الخارجية تمنع من إطلاق الكف على أنه ماذا؟ على أنه يكون ضربه بباطنه لا بداخله، بظاهره لا بباطنه. فإذن هنا نستطيع أن نقول أنه كثرة الأفراد بالنسبة للأكل والشرب من هذه الناحية يمكن أن نقول تكون مانعة من ماذا؟ مانعة من إطلاق الآية الكريمة. فإذن دليلنا الأول ماذا نستطيع أن نقول؟ نستطيع أن نقول أنه تام. زين، تعال معنا إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني، الدليل الثاني نقول إن سيرة المتشرعة قامت على جواز بلع البصاق، وسيرة المتشرعة هي بنفسها حجة لأنها نابعة من تعاليم المعصوم عليه السلام، ونجد سيرتهم في شهر رمضان أنهم يبلعون ماذا؟
البصاق.
بصاق. يعني بالنسبة إلى سيرة المتشرعة بلا ريب لا نقول أنها كاشفة عن الحكم الشرعي، بل هي حكم شرعي، لأنه هذه التعاليم تعاليم مأخوذة من من؟ مأخوذة من المعصوم. الدليل الثالث، الدليل الثالث، لو قلنا لا يجوز بلع البصاق
يلزم الحرج.
تقدر؟
مشقة
وحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لأنه عدم بلعه وايد حرج. فهنا المشقة هي أقصى درجات التحمل، المشقة هي أقصى درجات التحمل، مو يلزم منه ضرر، لا الضرر قد يكون قليلا وقد يكون متوسطا وقد يكون كبيرا. لا، عدم جواز بلع فيه مشقة، فإذن هذه المشقة تكون ماذا؟ تكون مجوزة لنا. عبر لنا بتعبير آخر، نقول بالنسبة إلى البصاق إذا بقينا نحن والبصاق كحكم أولي لا يجوز بلعه، ولكن جاء دليل من الشارع وهو دليل المشقة، هذا الدليل أصبح حاكما على أدلة الأحكام الأولية، فتكون موسعة، تكون مضيقة لموضوعاتها. فإذا الآن مثلا بالنسبة إلى المسلم كحكم أولي لا يجوز قتله، لا يجوز قتله كحكم ماذا؟ أولي. ولكنه إذا أفسد في الأرض يأتي عنوان ماذا؟ عنوان ثانوي. إذا زنى يأتي عنوان ثانوي، إذا سرق يأتي عنوان ثانوي. الآن نفس الكلام بالنسبة إلى وجوب الصيام كحكم أولي يكون واجبا على الجميع، أما إذا كان فيه ضرر على زيد مثلا نقول أدلة الضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، فتكون إما موسعة أو مضيقة لموضوعاتها. الفكرة صارت واضحة؟ الآن نفس الكلام البساق لا يجوز بلعه، ولكن يأتي دليل الحرج يكون حاكما على أدلة زين. يقول: وأما جواز ابتلاع البساق فلانصراف إطلاقات النهي عن الأكل والشرب عن مثل ذلك. إذن دليلنا الأول شنو؟ الانصراف. ويؤكد ذلك سيرة المتشرع الجاري عليه، بل قد يقال بلزوم الحرج، هذا الدليل الثالث على تقدير عدم الجواز. وكل حكم يلزم منه الحرج منفي في الشريعة الإسلامية، بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا يا دليل الدليل الثالث. نأتي إلى الفتوى التاسعة، وهي الفتوى المعروفة بالتخليل، بمعنى أن الإنسان عندما يأكل الطعام، فعندما يأكل الطعام بلا ريب تبقى بقايا الطعام بين أسنانه، فهنا إذا أكل عند السحور، عند السحور وبقيت أجزاء من الطعام، هل يجب عليه التخليل أو لا يجب عليه ماذا؟ التخليل. يعني بتعبير أدق أنه يجب عليه تنظيف أسنانه وفمه من بقايا الطعام أو لا؟ لا، هذا سؤالنا، بس هذا شيء يحتاج هذا السؤال إلى مقدمة. ما هي المقدمة؟ لا
يضر بالصيام أو لا؟
لا،
معتاد أو غير معتاد؟
لا بد أن نسلم أن الطعام سواء كان قليلا أو كثيرا يكون مفطرا، لأنه بلا ريب هو قليل أو مو قليل؟ بلا ريب قليل. فإذا لابد أن نؤمن ونسلم بإطلاق الآية أولا، بعد ذلك نقول أنه يكون ماذا؟ يكون قلوا ياي مفطرا أو لا يكون مفطرا. نأتي إلى هذه الفتوى. نقول من ناحية الآية الكريمة بلا ريب ماذا؟ الآية مطلقة، والإنسان إذا بقي الطعام بين أسنانه ولم يخلل أسنانه ودخل الطعام إلى جوفه، هنا يوجد عندنا كلام من ناحية الحرمة والوجوب وكلام من ناحية الصحة والبطلان. هل يجب عليك أن تخلل أسنانك إذا ابتلعت الطعام الذي بين أسنانك عندما بدأ الصيام بعد الفجر؟ يبطل الصيام أو لا يبطل الصيام؟ إذن بحثنا يقع من ناحية الحكم التكليفي ومن ناحية الحكم الوضعي. إذن عندنا كلام حول الوجوب والحرمة وكلام حول الصحة والبطلان، ولكن قبل ذلك لا بد أن ندخل في مقامين أو في بحثين. السؤال هو هذا: في المقام الأول اللي هو الثاني، بس نقدمه حتى يتضح الأول. إذا علمت أنك إذا تركت التخليل سوف يدخل الطعام. ها وجب التخليل، وإذا دخل الطعام زين. وإذا شككت، هذا السؤال هو المهم هنا، الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى مع الكتاب يعني. إذا شككت إذا احتملت تقول لا يوجد عندي علم أن الطعام إذا بقي بين الأسنان في هذه الحالة أنه يدخل إلى الجوف أو لا يدخل إلى الجوف، هذه حالة الشك. فهنا نقول في هذه الحالة إذا كان المكلف شاكا أنه إذا ترك التخليل هل يدخل الطعام أو لا يدخل الطعام، من ناحية الحكم التكليفي لا يجب عليه التخليل، لأنك لا تعلم أن الطعام سوف يدخل أو لا يدخل، لا علم عندك. فإذن هل يجب عليك أن تخلل أسنانك قبل أن يبدأ الصيام؟ ونحن نعلم أنه ترك التخليل هل هو أحد المفطرات للصيام؟ ها؟
لا، سبعة.
إذن مع الشك وترك التخليل في هذه الحالة لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه التخليل. لماذا؟ لأنه شاك. المهم هو المستند يا أخوان، المهم هو ماذا؟ ما هو المستند في ذلك؟ المصنف حفظه الله يقول الاستصحاب، يقول الاستصحاب، نتمسك بالاستصحاب على أنه ماذا؟ لا يجب عليه التخليل، لا يجب عليه التخليل. فهنا كيف نصور الاستصحاب؟
لم يكن في فمي طعام ثم شككت هل يوجد طعام ولا يوجد، استصحب
ثم شككت. عبر لنا تعبير أصولي شيخ، كلامك صحيح بس إرادة تعبير أصول حتى تطلع الفكرة بأذهاننا.
أنا لم يكن طعام في فمي وبعد
أنا شكك. أنا يمتى أنا هاي؟ أمس لو اليوم لو الآن لو باكر أظن
جارب استصحاب لازم.
ها بالسحور شي يقول بالسحور هو ما خل الأسنان لأنه شاك أنه يدخل إلى جوفي أو لا، يقول أنا عند السحور عندي يقين وعندي علم بأن الطعام لا يدخل إلى جوفي. أو نعبر بتعبير آخر، عند السحور لا علم لديه بدخول الطعام إلى جوفه الموجود بين أسنانه. عنده علم لو ما عنده علم؟ عنده علم بعدم الدخول. الفكرة واضحة لو مو واضحة؟ زين. من أذن المؤذن كذا وهذه شك أنه دخل الطعام أو ما دخل الطعام، شو يسوي؟
يستصحب.
بس بعد الفجر، ها جاء أحكي بعد الفجر، يعني أذن ساعة 5 ساعة 7 شك أن الطعام الموجود بين الأسنان دخل أو لم يدخل،
يستصحب.
ماذا يستصحب؟
عدم الوصول.
هذا مو هو الاستصحاب الطبيعي؟ يقين سابق وشك لاحق. يقين سابق وشك لاحق. زين، هذا هو محل كلامنا؟
لا، وإنما هو في أثناء السحور جاي يقول هذا يدخل أو ما يدخل، هل يجب عليه أن
نخلي؟ إذن كلامنا مو شك بعد دخول الوقت وقت الصيام، وإنما هو كل كلام عند السحور، إنه عند السحور يجب عليه التخليل أو لا يجب عليه التخليل. ما دام انت قلت كلها عند السحور يلا صور لنا الاستصحاب.
نعم وين استصحاب؟ يعني ماكو شيء، ما عنده شيء، يقينه السابق وهو ما
ها شيخا
بعد كيف نجي استصحاب؟
تشلبت لنا ازلي وعدمي ونعتي وعوفن هذني شوي قلبها بالعكس شوي لقدام. استصحاب استقبالها. انت عند السحور شو تقول؟ تقول انا الان اعلم بعدم دخول ماذا؟
الطعام.
ومستقبلا اذا شككت فاستصحب ماذا؟
عدم الوصول.
اذن هذا كله عندك يمته
في اثناء السحور.
في اثناء السحور اذن لا يجب عليك ماذا؟ لا يجب عليك التخلي. فانت اجريت الاستصحاب من ناحيه اليقين والشك عند السحور، فاذن اللحظه الزمانيه لاجراء الاستصحاب الان، مع انه الشك ماذا؟ الشك سيقع في المستقبل. الفكره صارت واضحه شيخنا؟ الملف مال الاستصحاب الاستقبال بذهنكم لو لا؟ ها شيخنا، الاستصحاب الاستقبال حجة لو مو حجة؟ لا تنقض اليقين بالشك،
إنما انقض بيقيننا.
حجة لو مو حجة؟ مطلق لو مو مطلق؟ هذا الحديث مطلق، يشمل الاستصحاب الطبيعي والاستصحاب الاستقبالي. هسه على كلامه يوجد مخالف في ذلك؟ زين، إذن في فترة الشك أو إذا كان شاكا المكلف لا يجب عليه ماذا؟ التخليل. إذا كان ماذا؟ إذا كان شاكا. السيد الخوئي رحمه الله يقول يابا تعالوا قضية الشك، إنسان نائم بالغرفة وجاب مي بنهار شهر رمضان، جاب مي خلاه يمه بالغرفة، يعلم بأنه هو نائم راح يمد إيده ويشربه لو شاك؟ يقدر يخلي المي لو يكون يطلع من الغرفة؟ إذن في فترة الشك واضح نفس الكلام، هو شاك بأن الطعام سوف يدخل إلى جوفه، فلا يكون هذا الطعام ماذا؟ مفطرا. نقرأ هذا شوية على السريع. يقول وأما جواز ترك التخليل فلأن ما يصل إلى الجوف على تقدير تركه حالة النوم أو غيرها لا يكون عن عمد بعدما كان مقتضى الاستصحاب عدم وصوله إلى الجوف حتى يكون مفطرا، بل تركه كوضع الطعام إلى جنب الصائم إذا احتمل تناوله له حال نومه، أجل مع العلم بالوصول يكون مصداقا للتعمد، إذن يجب عليه أن يخلل. الفتوى العاشرة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
سيدنا في الاستصحاب مو عندنا أربع أركان فيه؟
أي
من السابق وشكر الله وكذا وتتوكل. شلون هذا استقبال يا رب؟
شلون يعني؟
هو إحنا عندنا يقين.